بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول سند المكاتبة، وقد عرفنا أن الكلام من جهة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ومنشأ الأخذ والرد يعود إلى الاستثناء الصادر من ابن الوليد ومدى دلالته على القدح من عدمه، وقد عرفت ذلك فيما مضى. وكانت النتيجة التي انتهينا إليها فيما مضى البناء على دلالة الاستثناء المذكور على القدح. عليه تقع المعارضة حينئذ بين ما دل على التوثيق الصادر من غير واحد من الأعلام كالفضل بن شاذان وابن نوح السيرافي والكشي وغيرهم، والقدح الصادر من ابن الوليد والشيخ الطوسي. طبعا كان عزمي أقف عند التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي، وأنه يعود إلى تضعيف ابن الوليد وعدمه، لم أجد لذلك موجبا ما دامت النتيجة التي انتهينا إليها دلالة عبارة الاستثناء على التضعيف. نعم، لو كانت العبارة غير ظاهرة في ذلك كان للوقوف عند تضعيف الشيخ الطوسي من عدمه وجه، إذ لو بني على رجوعه إلى عبارة الاستثناء وبنينا على عدم ظهور عبارة الاستثناء في التضعيف ستكون النتيجة عدم دلالته على ذلك. لكن لو بنينا على استقلالية التضعيف الصادر من الشيخ رضي الله تعالى عن الاستثناء الصادر من ابن الوليد، وقلنا بأن الاستثناء ليس ظاهرا في القدح، فلا بد من ملاحظة التضعيف الصادر من الشيخ حينئذ، والأمر سهل بعد ملاحظة النتيجة التي انتهينا إليها. كلامنا الآن في حصول المعارضة بين التوثيق الموجود بأيدينا لمحمد بن عيسى بن عبيد وبين التضعيف الصادر من ابن الوليد لمحمد بن عيسى بن عبيد، كيف يتم التعاطي مع ذلك؟ خب، أقول في المقام توثيق وتضعيف، والقاعدة وما هو المتصور في البين، محتملات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يبنى على تقدم التوثيق على الجرح، والاحتمال الثاني أن يبنى على تقدم الجرح على التوثيق، والاحتمال الثالث أن يلتزم بالتساقط. هل يوجد في المقام ما يوجب تقدم التوثيق على الجرح أو ما يوجب تقدم الجرح على التوثيق حتى لا نصل إلى التساقط، أو لا يوجد في المقام ما يشير لذلك؟ أقول يمكن أن تذكر مجموعة بيانات توجب البناء على تقدم التوثيق على التضعيف، ومن ثم الاعتماد على وثاقة محمد بن عيسى لعدم صلاحية التضعيف الصادر لمنعها. ما هي تلك البيانات؟ ننظرها واحدا واحدا. البيان الأول: الاستفادة من كلام ذكره السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه في المجلد الثاني من كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى، أظن صفحة 114 إذا ما خانتني الذاكرة، في مسألة حجية خبر الثقة في الموضوعات. هناك ذكر السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه التالي: لو تعارضت البينة مع خبر الثقة في الموضوعات ما هي النتيجة؟ جيب مثال عملي: شاهدان يشهدان بنجاسة هذا الثوب، وثقة يشهد بطهارته، بناء على كفاية خبر الثقة في الموضوعات للبناء على الطهارة والنجاسة. في مثل هذه الحالة هل يلتزم بتقديم البينة على خبر الثقة أو يلتزم بالتعارض؟ قد يقول شيخ عاطف شو الكلام ده الغريب العجيب اللي ما له أساس، بينة وخبر ثقة، زين شلون يحصل التعارض أساسا؟ نقول للآغا شيخ عاطف خف علينا شوي يواش يواش، أساسا البينة ما هي؟ البينة خبران لثقتين. ما هي البينة؟ البينة خبران لثقتين. البينة عبارة عن زيد وعمر، عدل لو لا يا سيد زكي؟ زيد يمثل خبر ثقة في الموضوع، عمر يمثل خبر ثقة في الموضوع، وفي المقابل عندنا بكر يمثل خبر ثقة أيضا في الموضوع. فالبينة تؤول لبا إلى خبر ثقة في الموضوعات، لكن خبرين يعني لثقتين، خبر لثقتين أو خبرين لثقتين مشتركان على موضوع واحد، فبالتالي ده يتصور المعارضة في المقام. هنا هذه كبرى ذكرها السيد الشهيد هناك، وعليها رتب السيد الشهيد نتيجة في المقام. إذا حصلت المعارضة بين البينة وبين خبر الثقة في الموضوعات، فلما على أي شيء يكون التقديم؟ قال السيد الشهيد سوف يكون التقديم للبينة على خبر الثقة في الموضوعات. احنا دي الكبرى اللي استفاد أو اللي نقحها هناك السيد قدس سره نطبقها في المقام، فنقرر أيضا أن المقام من هذا القبيل، فإنما دل على التوثيق يمثل بينة شرعية، فقد شهد بوثاقة محمد بن عيسى كل من شهد بذلك فضل بن شاذان، وشهد بذلك ابن نوح السيرافي، وشهد بذلك لعله يظهر من النجاشي، زين شهد بذلك النجاشي، شهد بذلك الكشي، بل يظهر من النجاشي أنه الرأي السائل بين أصحابنا. ما دل على التضعيف الصادر عن ابن الوليد لا يخرج عن كونه خبر ثقة في الموضوعات، وقد قرر كما أشرت قبل قليل تقدم البينة على خبر الثقة، لأن المفروض أن شهادة فردي البينة وهما العادلان يعدان مصداقا لخبر الثقة، وحيث أن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل المتعارضين لاستلزامه الجمع بين المتضادين، ولا تشمل أحدهما دون الآخر لأنه من الترجيح بلا مرجح، فلا ريب ولا إشكال يسقط إطلاق دليل حجية خبر الثقة، فلا يشمل صورة المعارضة، ويبقى إطلاق دليل حجية البينة بلا معارض فيؤخذ به، فتقدم البينة على شنو؟ على خبر الثقة، فيقدم التوثيق على التضعيف. هذا التقريب لا مجال للاستناد إليه. لماذا؟ لأنهم ذكروا في محل أنه يعتبر في حجية البينة أن تكون الشهادة شهادة عن حس وليست شهادة عن حدس. الكلام هنا هل أن الصادر من الرجاليين شهادة حسية، أو أن الصادر من الرجاليين ليس شهادة حسية؟ قد يدعى الصادر من الفضل بن شاذان شهادة حسية، وبالتالي لا مانع من الالتزام بها، لكن الصادر عن ابن نوح السيرافي ليس شهادة حسية، الصادر عن مثلا النجاشي ليس شهادة حسية. طبعا فضل بن شاذان من زملاء محمد بن عيسى وأقرانه، فطبيعي أن تكون شهادته شهادة عن حس، بعكس البقية فإنهما متأخران عنه، ومع تأخرهما عنه سوف تكون الشهادة منهما في شأنه شهادة حدسية، وبالتالي مع كونها شهادة حدسية لا مجال للتعويل عليها. ها شلون قريبة من الحس؟ جميل، هذا الكلام الجيد. خب، اللهم إلا أن يقال بدعوى سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه من أن التوثيق أو التضعيف الواصل إلينا في كلمات الرجاليين نقل لنا كابرا عن كابر، مع التسليم بهذه النكتة سوف يكون الطريق الأول المذكور أو البيان الأول المذكور للتقديم للبناء على وثاقة محمد أو تقديم التوثيق على التضعيف تاما. أو دعوة شيخ عاطف، بس هذا الدعوة في غير محلها. نعم، قول الرجالي نكتفي فيه أن يكون قريبا من الحس، لكن البينة الآن النكتة عندكم أنها بينة وليس النكتة عندكم أنه قول رجاليين، فما دامت النكتة عندنا بينة، هل في الفقه تكتفون في البينة أن تكون قريبة من الحس؟ ما دام لا، عجل جوابك في غير محل يا جناب الشيخ. طيب، هذا البيان الأول. البيان الثاني أن يعمد إلى تقديم الأكثر عددا. ما لنا علاقة، احنا ما عندنا قاعدة نقدم الجرح على التعديل أو نقدم التعديل على الجرح، ما عندنا قاعدة، عندنا كبرى. متى ما كان أحد الطرفين أكثر عددا قدمناه، سواء كانت الأكثرية في جانب التعديل أم كانت الأكثرية في جانب الجرح. والنكتة في ذلك أن العقلاء في مقام التعاطي يعمدون على مثل هكذا أمر، بمعنى يرى العقلاء أن الأكثرية مزية موجبة لترجح الأكثر على الأقل كبرى. نطبق الصغرى، عندما نأتي جانب التعديل والتوثيق أكثر عددا من جانب التضعيف، لأن الموجود في جانب التضعيف إما واحد، لأننا نرجع تضعيف الشيخ الطوسي إلى ابن الوليد كما ادعى ذلك السيد الخوئي، أو اثنان إذا جعلنا تضعيف الشيخ الطوسي مستقلا عن تضعيف ابن الوليد. في المقابل تعال في جانب له التوثيق، عندنا فضل، عندنا ابن نوح السيرافي، عندنا الكشي، عندنا النجاشي، بل يظهر من النجاشي أن سائر الأصحاب على التوثيق والتعديل، فالأكثرية محرزة في جانب التعديل والتوثيق على جانب التضعيف، فلا مجال لأن يقال بعدم التقديم. روشان؟ زين، كل الكلام هنا هل الأكثرية تعد مزية عقلائية يعول العقلاء عليها في مقام الترجيح أو لا؟ الذي أتصور لا أجد العقلاء، يعني أنتم بعد الكلام إليكم، هل تجدون العقلاء يقدمون الأكثر عددا؟ يعني افترضوا مثلا الآن جونا 5 أشخاص أخبرونا بوفاة زيد، وجاءنا شخصان أخبرونا بعدم وفاة زيد، نقوم يا أبو كاظم نعقد مجلس الفاتحة ونستدعيك تقرأ عليه؟ لا لشيء إلا لأن الأكثر هم الذين أخبروا بالوفاة، ونقول لزوجته اعتدي ونقوم بتقسيم ميراثه أو لا؟ العقلاء لا يعولون لمجرد كون المخبرين أكثر، ما تكلمت عن أي مزية ثانية، والله لأن فلان كان مريض، لأن فلان كان وضع خطير، يعني ما أتكلم عن قرائن ثانية، قرينة واحدة سأستحد يستشكل القرينة الأساس التي عولنا عليها فقط هي الكثرة العددية ليس إلا. يبدو لي أن العقلاء لا يعولون على الأكثرية.
تراكم احتمال يصير يعني الأكثرية.
زين، هذا تراكم الاحتمال ما صارت المزية للأكثرية، صار عندك بعد ذلك تولد اطمئنان، فسيكون التعويل حينئذ للاطمئنان وليس التعويل على الأكثرية. أنا أبغى لا الأكثرية المجردة، يعني خلنا نقول هكذا عندك 6 مقابل 5،
لا
خب أكثرية لو مو أكثرية؟ لا، ستة مقابل خمسة أول، أكثرية لو لا؟ أكثرية لو لا؟ بعد قلنا مزية عقلائية، وقلنا بأن ملاك المزية هو الأكثرية. أنا أريد أبين للسيد، يعني أريد أبين نقطة كلام السيد. ليش قلت كلام السيد لا يعود للأكثرية، وإنما يعود حينئذ للإطمئنان المتولد؟ لما قلت خمسة مقابل ستة لن يتولد إطمئنان، ما راح يكون تراكم احتمال، عدل لو لا، فبالتالي لن يتولد إطمئنان. أما مع تولد الإطمئنان فارغين. ها تفضل
شيخنا، أنا على الخمسة اللي قلت النجاشي كما قلت نقول على الأكثرية على هذا الشيء، يعني مو فقط الخمسة.
شيخنا الجليل،
هذا واحد. اثنين شيخنا، هذا إذا كان في كثرة مقابل قلة على كلام ابن الوليد، ابن الوليد مو معلوم على أنه يجي التضعيف، احتمال تجد التضعيف، وإلا ممكن يكون فقط رواية عن يونس. ليش ما ترجح هذا على أنها على انه فقط في روايات
على غير مختاركم الشريفين؟
إيه
احنا نتكلم بناء على مختارنا المبارك. احنا خرجنا الى نتيجه مفادها ان عباره ابن الوليد زين ظاهره في القدح والتضعيف، فاتكلم بناء على المدعى. اما من التزم بمقاله سيدنا رضي الله تعالى عنه من ان اقصى ما يظهر من عباره ابن الوليد استثناء مروياته عن يونس، وهذا لا يوجب قدحا في شخص محمد بن عيسى، هذا أخوانا ما أتكلم عنه.
بدليل أنهم كثرة
ما لا علاقة الكثرة الآن.
لو أن الكثرة علمت أنه فقط هو ضعيف ما كانت كثرة فيه.
ما لا علاقة يا مولانا، ما لا علاقة.
شيخنا هو الكلام فقط في الأكثرية والأقلية، كلامكم الآن
صح.
الأكثرية والأقلية صحيح. هل للأكثرية ميزة عند العقلاء بالترجيح او لا؟ فقط هذه النقطه.
احسنتم
ترجح
الصغرى على اي حال. وبالتالي اقول لا اتصور ان العقلاء يروا ان الكثره بما هي مزيه او ميزه بتعبير الشيخ ابو الشريف توجب ترجيح احد الطرف الاكثر على الاخر. قد يقول احدكم بأننا نبني على الترجيح بالأكثرية تعبدا. ليش؟ لما ورد في باب القضاء في معتبرة أبي بصير، والتي تضمنت التالي: تضمنت أكثرهم بينة يستحلف، أكثرهم بينة يستحلف. تضمن النص تقديم الأكثر عددان، وهذا يوجب تقديم الأكثرية تعبدا، لأن العرف لا يفهم خصوصية لباب القضاء في الترجيح بالأكثرية، بل إن مدلول النص إعطاء كبرى كلية مفادها أنه في كل مورد شهادة كانت هناك معارضة يكون التقديم للأكثر عددا فيثبت المطلوب.
ما احتمل في أكثر بعد تواطؤهم على الكذب.
يخب الآن شوفوا أنتم كل اللي قاعدين تقرروا، أنتم تجردوا عن القرائن الأخرى، يعني في نهاية المطاف الأكثر الذي لا يحتمل تواطؤ على الكذب، خب ما بينفعنا ذا الشيء، إما أنه يوصلنا إلى تواتر زين، فبالتالي تكون الحجية للتواتر، لن يكون موصلا إلى التواتر فلن يخرج عن كونه استفاضة أو خبر واحد، عدم تواطئه على الكذب ستكون قرينة مساعدة، يعني مثل اللي علّه كان يبغى يشير لشيخ عاطف بين الموثقين النجاشي، والنجاشي هو القرآن المنزل الذي لا يحيد ولا يخطئ ولا يشتبه، فهذه مدعمة، لكن دي ما صارت مزية للأكثرية، وإنما صارت قرينة مساعدة للترجيح. نعم.
أنا قصدي على أن النجاشي كما قلت الحين أن الأكثرية على قوله.
أدري في النهاية النجاشي ما رجح، إحنا نبغى الترجيح الآن. النجاشي حكى أن ظاهر أصحابنا على القول بوثاقته.
فهمون خمسة. الثالث
أصحاب
على هذا
ما عليه بس أخو بدأ في مقابل التضعيف لا شهادتان متعارضتان لا
الأصحاب يعني
يا شيخنا الجليل شهادتان متعارضتان على أي حال قلت بأن هذا الأمر القول بعدم فهم العرف خصوصية لباب القضاء ليتعدى من مضمون معتبر أبي بصير الوارد في باب القضاء إلى غيره ليس واضحا. الذي أرى أن العرف لا يتعدى بل يرى خصوصية لباب القضاء يقتصر عليه ولا ينتقل غيره، خصوصا وأن نكتته نكتة التعدي تؤول لوجود ارتكاز عقلائي قائم على عد الكثرة العددية بما هي هي مزية توجب ترجيح الأكثر عددا على الأقل، وقد عرفت قبل قليل عدم وضوحها. البيان الثالث الموجب لتقدم التعديل والتوثيق على الجارح ما يظهر من الشيخ المامقاني أعلى الله في الخلد مقامه في موسوعته الرجالية المباركة بالتالي، قال إن البناء على تحقق المعارضة بين الجرح والتعديل فرع عدم إحراز نظر المعدل إلى كلام الجارح، فإذا أحرزنا نظر المعدل إلى كلام الجارح لا يعول على كلام الجارح. خلق الرب بالصيغة الفنية كأن الشيخ المامقاني أراد أن يستفيد من مطلب الحكومة الذي نذكره في الأصول ويطبقه في المقام، دليل حاكم ودليل محكوم، فالمفروض أن المعدل دليل حاكم والجارح دليل محكوم، فيكون المعدل مقدما على الجارح أو التعديل مقدما على الجرح لأن المعدل ناظر إلى الجارح، وما دام المعدل ناظرا إلى الجارح فسوف يكون مقدما عليه، دي الكبرى. عدل لولا احنا نقول للشيخ المامقاني احنا نسلم معك بس اعكس الطاولة قلب الطاولة، الفضل بن شاذان أليس متقدما على ابن الوليد؟ ها عدل لولا إذن ابن الوليد الجارح ناظر إلى كلام ابن فضل ابن شاذان، وما دام ناظرا إلى كلام الفضل ابن شاذان فيلزم أن يكون قول ابن الوليد حاكما على كلام فضل ابن شاذان، ومع كونه حاكما عليه طارت الشهادة بالتوثيق بأكملها، لأنه أغلب الشهادات ستؤول لبا لمن؟ للفضل ابن شاذان مقرر سيد يوسف كابرا عن كابر، فلن نجد كابرا عن كابر إلا فضل بن شاذان الذي كان معاصرا إلى محمد بن عيسى، فبالتالي إذا كان ابن الوليد ناظرا إلى ذلك طارت الشهادة بالتوثيق والتعديل. هذا جانب. جانب الثاني أول الكلام من أين تقررون أن الموثق ناظر إلى كلام الجارح؟ جيب الدليل. ها؟ ما عندنا مشكلة لا. شوف يمكن السيرافي نؤمن ولا أدري ما رابه فيه فإنه كان على طريق العدالة والوثاقة، جيد ما عندنا مشكلة، هذا من جيل أشكالنا الثالث، سلمنا بالنظر، ما الذي يثبت أن نظر المعدل صوابا ونظر الجارح خطأ؟ مجرد النظر يوجب حقانية قول المعدلة؟ بأحسنت، فما هو الموجب للترجيح؟ رجعنا من جديد له، تقديم قول المعدل على قول الجارح لمجرد أن المعدل ناظر إلى قول الجارح ما ينفعنا، احنا نبغى نفرق بين امرين، نحن نريد ان نقدم التوثيق على على الجرح على اساس ان التوثيق هو الصح والجرح خطا،
ما ناظر إلى اللهجة. هو الكلام ناظر إلى بعين نجاشي وكلام من أكثر أصحاب
ما فهمت وش إشكالكم؟
يعني تسألوا النجاشي.
سلمنا بأن النجاشي والسيرافي ناظران إلى كلام ابن الوليد. السؤال: مجرد نظرهما إلى كلام ابن الوليد يعطيهما أو يعطي رأيهما صحة ويعطي رأي ابن الوليد فسادا وخطأ؟ ومحتمل، فما ينفع هذا الوجه. خب، هذا البيان الثالث. البيان الرابع: البناء على تقديم التعديل على الجرح بلحاظ خبروية الموثقين على المضعف، بمعنى أن الذين صدر منهم التوثيق أكثر خبرة ممن صدر عنه التضعيف، فالموثقون فضل بن شاذان، الكشي، النجاشي، ابن نوح السيرافي أكثر خبرة ومعرفة بفن الرجال وعلمه من ابن الوليد، وبالتالي مقتضى الأكثرية المزية مو أكثرية عددية، خبروية، وخصوصا على مسلك أن منشأ القول بحجية قول الرجال هو الرجوع لأهل الخبرة. لا ريب أن أهل الخبرة أن العقلاء يقدمون الأكثر خبرة على البقية. طبعا هذا الوجه يتم إذا أحرزنا الصغرى، هل أن ابن الوليد أقل خبرة ومعرفة بعلم الرجال ممن ذكرنا؟ لما ترجع إلى ترجمة ابن الوليد يقولون كان عارفا بالرجال. خب، عارفا بالرجال يعني أن الرجل من أهل الفن والاختصاص، طيب، وبالتالي لا يحرز أعلميات أو أخبرية غيره عليه، ولا أقل من الشك في ذلك. ما دام المقام مقام شك فعلى المدعي الإثبات. هل يوجد في المقام ما يشير إلى أخبرية غيره عليه؟ نعم، إذا تتحدث عن أخبرية من ذكرنا عن الشيخ الصدوق نسلم، إذا تتحدث عن أخبرية بعض من ذكرنا على الشيخ الطوسي نسلم، أما أخبرية من ذكرنا على ابن الوليد هذا مو معلوم، فبالنتيجة يصعب ترتيب الأثار. إذن إلى الآن أربع بيانات ذكرت لتقديم التوثيق على التضعيف، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها. البيان الأخير وهو الوجه المختار للبناء على تقديم التوثيق على التضعيف في المقام، طبعا أعطي الكبرى وتطبيقه في كل مورد بحسبه، وفقا لما نختاره في منشأ حجية قول الرجال من أنه مولدات الاطمئنان الناشئة من حساب الاحتمال الرياضي، فإننا نتعاطى في مورد التعارض بين التوثيق والتضعيف على ذات النكتة، نأتي لكليهما، فما كان منهما يوجب الاطمئنان يقدم على ما يوجب الريب، وما كان يوجب الريب ترفع اليد عنه لصالح ما يوجب الاطمئنان، فإن لم يتوفر في المقام ما يوجب الاطمئنان رفعنا اليد عن كليهما، أو لو كان تولد الاطمئنان من خلال حساب الاحتمال الرياضي في كليهما متصور رفعنا اليد عن كليهما. انجي في المقام بالنسبة للبين الصغرى، هذه الكبرى، انجي للصغرى في المقام: التوثيق مما يوجب الاطمئنان في مقابل التضعيف الذي يوجب الريب. ليش؟ تعالوا لموجبات الاطمئنان. اولا الفضل بن شاذان زميله المعاصر اليه والذي كان يراه ويذهب معه ويعود ويعرفه. خب، بعد امس مو زي اليوم، مشاحنات المشايخ هي بعضهم بعض، وعداوات المشايخ هي بعضهم بعض، وما يسلموا على بعضهم بعض. لا، الأول جاويد، مو زمان الطيبين تقولوا له زين الأول وصف لا مفهوم لا يقول يا شيخ عاطف. طيب زين، فبالتالي كان فضل بن شاذان عارفا معرفة تامة بمحمد بن عيسى المنكشف من خلال المعاشرة والمعاصرة في نفس الوقت. واحد، لما تتكلم عن ابن نوح السيرافي، طبعا نكتة، محمد بن عيسى سكنت بغداد فهو يتبع المدرسة البغدادية، ابن نوح السيرافي سكنت بغداد، وبالتالي لو لم يعاصر محمد بن عيسى لكنه يسمع من البغداديين الذين عاصروا من عاصر محمد بن عيسى وصار ينقل أخباره. حتى النجاشي الذي كان سكنة الكوفة عول كثيرا في فهرسته على البغداديين، وبالتالي هو ينقل دائما وأبدا أخبار وأحاديث البغداديين. فإذا هذه كلها أمور ترفع نسبة الاحتمال للاطمئنان بالقبول بالتوثيق. تعال في جانب التضعيف، من هو المضعف؟ ابن الوليد. ابن الوليد نزيل قم، وعلى ما يبدو أنه لم يذهب إلى بغداد للزيارة ولو لمرة واحدة، وطبيعة القميين أنهم ينقطعون عن البغداديين انقطاعا تاما، بل كانوا لا يقبلون القميين، كانوا البغداديين عفوا كانوا يتوقفون في روايتهم عن الضعفاء، روايتهم عن المراسل، ولذلك طردوا فلان طردوا فلان طردوا فلان عدل لولا، كانوا متشددين وأصحاب منهج ومدرسة مختلفة تماما عن المدرسة البغدادية. فمن الطبيعي جدا أن ابن الوليد ليست لديه الرؤية الواضحة التامة حول شخصية من؟ محمد بن عيسى في مقابل هؤلاء. إذا جينا الآن في مقام عرض موجبات الاطمئنان من خلال حساب الاحتمال الرياضي، أيهما الذي يتولد الاطمئنان من؟ من خلال القول بالتعديل أو القول بالجار؟ الأول، لأن موجبات الاطمئنان فيه أوضح من الآخر، ولذا قلت في جانب التعديل الاطمئنان متحقق، في جانب التضعيف الريب حاصل، وهذا مانع من الاستناد. النتيجة التي نصل إليها أن لا مناص من الالتزام بوثاقة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لعدم وجود ما يوجب الريب في وثاقته، سيما وأن تضعيف ابن الوليد ليس له أساس واضح. ولو قلت يا شيخ موسى بأن تضعيف ابن الوليد حدسي لم يكن في ذلك ريب، ولعل هذا يساعد مقالة سيدنا الخوئي أن مرد ذلك التشكيك فيما رواه عن يونس لو قبلنا به، لأني واضح. طيب، بقي عندنا مطلب أخير وبه ختام الحديث في السند حتى نبدأ في الدلالة. بقي عندنا الإشارة إلى مطلب أخير، وهو لو بنينا على عدم دلالة الاستثناء على القدح والتضعيف كما اختار ذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه في عبارة ابن الوليد، وقلنا بأن محمد بن عيسى ثقة لا يوجد ما يمنع من رفع اليد عن توثيقه، يبقى عندنا مشكلة، وهي شنه؟ وهي مسألة مروياته عن يونس. هم قالوا بأن الاستثناء الصادر من ابن الوليد يختص بمرويات محمد بن عيسى عن يونس لأمر يخصها بالتحديد، وقد برر ذلك في كلمات بعضهم بصغر سن محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه لم يدرك يونس فلم يروي عنه مباشرة، وهذا يعني أن جميع مرويات محمد بن عيسى عن يونس مراسيل لأن الواسطة بينهما لم تذكر. يدل على صغر محمد بن عيسى وعدم إدراكه ليونس ما ذكره نصر بن الصباح على ما في اختيار معرفة الرجال للكشي قال، أين العبارة؟ إن محمد بن عيسى بن عبيد ابن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب. وجه الاستدلال: ابن محبوب كانت وفاته سنة 224، يونس بن عبد الرحمن كانت وفاته سنة 208، فإذا كان محمد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب وهو المتأخر زمانا بكم؟ المتأخر زمانا بما يقارب من 16 سنة، فمن باب أولى أن لا يكون راويا عن من؟ عن يونس بن عبد الرحمن المتقدم زمانا، فيثبت المطلوب. إذن طبقا لهذه الشهادة نستطيع أن نقول بأن موجب الاستثناء خصوص روايات يونس لا مطلقا. جوابه: أولا وقبل كل شيء، أن نصر بن الصباح أو بن الصباح هذا لم يوثق، وبالتالي لا يعول على إخباراته، بل وصفه النجاشي بأنه من الغلاة، وهذا أيضا موجب عدم التعويل عليه. الشيخ عاطف بيقول لكن النجاشي نقل هذه العبارة، قل لا يظهر من عبارة النجاشي في نقله العبارة المذكورة التعويل عليها والالتزام بها وإقرار القائل إياها، أقصى ما كان يحكي ما قاله فلان لا أنه يعتمد ما قال. أولا. ثانيا، الموجود في اختيار معرفة الرجال ما يفيد رواية محمد بن عيسى عن ابن محبوب. لاحظوا هذه العبارة، اختيار معرفة الرجال من الكشي طبعا، ينقل الشيخ الطوسي هذه العبارة، قال نصر بن الصباح نفسه: إن محمد بن عيسى بن عبيد، إن محمد بن عيسى بن عبيد من صغار من يروي عن ابن محبوب في السن، وهذا يدل على أنه من الرواة الصغار، فكيف من جهة تشهد بالعدم من جهة تشهد بالقبول؟ هذا شيء من التهافت أو من الاختلاف أو ما شابه. ثالثا وهو الأخير، هناك مجموعة من الشواهد التي تساعد على أن محمد بن عيسى كان قابلا للرواية عن يونس بحسب السن، وقد أشير إليها. مثلا في قرب الإسناد، هو محمد بن عيسى يقول: أتيت أنا ويونس بن عبد الرحمن باب الرضا عليه السلام، وبالباب قوم قد استأذنوا عليه قبلنا. يعني حتى لو بيكون الرجال كذاب ما بيصل أنا ويونس، يعني لو قلنا سينقل مرسلا أنا ويونس إخبار بالملازمة، بعد ذلك يتصور في شنو. أو مثلا كنت أنا وابن فضال جلوسا إذ أقبل يونس فقال دخلت على أبي الحسن الرضا. خب أيضا إن بعض أصحابنا سأله يعني يونس وأنا حاضر. فهذه كلها شواهد تدل على أن محمد بن عيسى كان معاصرا ليونس، وبالتالي لا يوجد في المقام ما يوجب الريب في الرواية عن بني.
نقول أن الكلام هذا لا يدل على عدم
الصغرية، يدل على معاصرته. أنا ما عندنا مشكلة الصغر والكبار، أنا نبغى المعاصرة فلا يكون مانع. نعم في المقام احتمالان يمكن أن يذكر لاستثناء مرويات محمد بن عيسى عن يونس، وهما: الاحتمال الأول أن نقول هكذا، إن يونس كانت كتبه على نوعين، كتب مسودات أوراق زين بعد لم يعد النظر فيها، وكتب لا مكتوبة ومرتبة ومنظمة. محمد بن عيسى لأنه من الخواص كان مطلعا على الجميع، فكان ينقل من الجميع، هذا اللي مسودات الأعلام يتوقفون فيه. إذ ربما لو سمح العمر والمجال ليونس أن ينقح وينظر لأعاد النظر ولم يقبل بعض المرويات، هذا صاحب نجا وبطل كل شيء ونقل كل شيء، فبالتالي هذا يوجب ريبان. ده واحد. أو لا، كتب يونس كانت من الكثرة بمكان، فعندما تكون الكتب متداولة ونجد هذا الشخص ينفرد بنقل شيء غير موجود في الكتب المتداولة يوجب ريبا في هذا المنفرد به. فإن قبلنا بأحد هذين المحتملين أمكن أن نوجه معنى استثناء مرويات محمد بن عيسى عن يونس، وإن لم يقبل فلا. طبعا الاحتمالان الثاني والثالث وجيهان، لكن الكلام في نكتة الاستثناء وعدمه أظن أطلنا كثير. لو مر عندنا مرة من المرات رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ننقح هذين الاحتمالين فقط حتى نستكمل بقية البحث في محمد بن عيسى، وإلا الذي يهمنا في المقام السند إلى محمد بن عيسى لا كلام فيه، لأن محمد بن عيسى ثقة على الأقوى. حديثنا بعد ذلك في الدلالة يأتي، والحمد لله.